أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في تقييم إشكالات صاحب الكفاية رضوان الله عليه عن الاستدلال بآيتي المسارعة والاستباق لإثبات الفورية ولزوم المبادرة إلى امتثال الأوامر المطلقة من حيث الزمان. وقد تقدم أن إشكاله الأول كان يرمي إلى القول بلزوم حمل هذين الأمرين على الاستحباب، ذلك أنهما يشملان الواجبات والمستحبات معا. وأضاف نكتة هو في المقام لا أدري إن كنت تعرضت لها بالأمس، وهي أنه لو كان للوجوب لكان البعث نحوه بالتحذير عن تركه أولى. ما ذكرتها جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فكأنه رحمه الله يريد أن يشير في صدر الإشكال إلى لزوم محذور استعمال الأمر في معنيين: لو لم نحمل الأمر بالمسارعة على جامع الطلب الذي قدره المتيقن الاستحباب، إذ هو أدنى درجات الطلب كما هو واضح، ولعل هذا مراده، ولعل هذا هو مراده عندما حمل على الاستحباب، والله العالم. فأقول بناء على ما ذكره الشهيد الصادر من ثمرة بين المسالك في استكشاف الوجوب من الصيغة ولم نوافقه عليه، وربما أشار إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، في المحاضرات والدراسات، من أنه بناء على استفادة الوجوب بحكم العقل لا يلزم هذا المحذور، إذ بات الوجوب محصلا من الأمر وعدم الترخيص في الترك، وليس مدلولا لفظيا. فالصيغ لا تستعمل بحسب تعبير أستاذه النائيني إلا في النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، وبحسب مبناه هو إلا بإبراز جعل الفعل على ذمة المكلف بناء على مسلك التعهد. فحينئذ لم يلزم استعماله الهيئة في معنيين، حتى يقال إنه غير مقبول، وأن الجامع بين الوجوب والاستحباب المطلوبين بالصيغة جامع بين معنيين حرفيين ولا جامع بين المعاني الحرفية كما في كلمات سيد المنطقة وربما الشهيد الصادق، إذ لا يلزم شيء من هذا بناء على أن الهيئة لا تستعمل إلا في النسبة الطلبية مطلقة أو الإغرائية عند القائل بها أو الإرسالية، وأن الوجوب يستفاد من حكم العقل بعد تحقق الجزء الثاني وهو عدم الترخيص في الترك، فتصبح سارع واستبقوا تفيد الطلب المساوق للأعم من الوجوب والاستحباب، ولا يستفاد الوجوب إلا إذا لم يكن هنالك ترخيص في الترك. سارعوا إلى مغفرة واستبقوا الخيرات في المستحبات، قرينتها معها أنها ليست للوجوب لأن الفرع لا يزيد على الأصل، بينما في الواجبات لا يوجد قرينة فالعقل يحملها على الوجوب وعليه، فلا يكون هنالك على هذا المبنى والقائلين بهذه الثمرة بناء عليه كالسيد الخوي والشهيد الصادق، لا يعود كلام صاحب الكفاية تاما. نعم يتم على مبناه لأنه وافق المشهور هو في أن الصيغة موضوعة للوجوب، وأن استعمالها في الاستحباب سوف يصبح استعمالا مجازيا، فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في استعمال واحد، وهو أكثر محذورا من استعمال اللفظ في معنيه في معنييه الحقيقيين على قاعدة الاشتراك اللفظي. ومن هنا فإن من حق أصحاب الاستفادة بحكم العقل أن يناقشوا في هذا الإشكال بهذه المناقشة، ولم أرهم ناقشوا في هذه الجهة مع أنهم كانوا بصدد النقاش بكلمات صاحب الكفاية. أما ذيل الإشكال، فأولا لابد أن نعرف مراد محقق صاحب الكفاية من ذيل الإشكال. شو ذيل الإشكال؟ أنه لو كان المقصود الوجوب والإيجاب لكان البعث نحوهما بالتحذير عن عاقبة تركهما أولى. ببيان مثلا التهديد على الترك أو عقوبة الترك أو إلى ما هنالك. هنا قيل والقائل السيد الخوي رضوان الله عليه، ما مرادك من هذا؟ هل مرادك أن بيان الوجوب حتى يثبت أنه وجوب لا بد من شفعه بالتحذير من الترك وبيان عاقبة الترك الوخيمة، أم أن مرادك أن المورد كذلك لخصوصية فيه يعني في المغفرة والخير؟ فإن أردت الأول نقضنا عليك بكافة الواجبات في الشريعة التي اكتفى الشارع بالأمر بها، ونحن وأنت متفقون على أنها أوامر للوجوب، وأنا لا أحتمل واحد بالمليون أن يكون مراده هذا، أساسا هذا لا يصدر عن أحد فضلا عن شخص مثل صاحب الكفاية. واضح جدا أنه مطلق وجوب يفاد بالإرسال نحوه إما بالمادة أو بالهيئة أو بما يجري مجرى المادة والهيئة، لله على الناس أو الجملة الفعلية المستعملة في مقام الطلب أو إلى ما هناك. وأما إن كان مراده الثاني فما هي حقيقة مراده حينئذ؟ ما هي خصوصية الموردين؟ بأي يقال؟ إن مراد صاحب الكفاية هو الثاني، ذلك أن ظاهر المسارعة إلى المغفرة والاستباق للخيرات ظاهر في أن المغفرة مغفرة سواء سارع إليها أو لم يسامح، وأن الخيرات خيرات سواء استبق أو لم يستبق. وحينئذ فإن الآيتين دالتان على ثبوت عنوانيهما الحسنين سواء حصلت المسارعة أو لم تحصل، حصل الاستباق أو لم يحصل، وهو يلازم في الحقيقة تعدد المطلوب. فلا تسقط المغفرية والخيرية بترك المسارعة وترك الاستباق. وحينئذ فيصبح الأنسب والأولى لو كانت المسارعة والاستباق غير الدخيلين في المغفرة، في أصل عنوان المغفرة والخيرية، واجبين، بأن يحذر عن ترك المبادرة وتبين العاقبة الوخيمة لها. ذلك أن أصل الخيرية واحدة، سارع إليها أو لم يسارع، استبق أو لم يستبق، والمغفرة. فيصبح هذا هو مراد صاحب الكفاية. لكن إذا كان هذا مراده حقا، ولعله هذا هو المراد، بل هو الظاهر مش لعله، القول بأن الخيرية والمغفرية ليسا مفهومين بسيطين كما هو واضح على مستوى المصداق الخارجي، فإن المبادرة لها شأنها أيضا لا أقل، من جهة أن الدليل الدال على لزوم المسارعة بالوضع على مبناك، على مبنى الطائل. والاستباق دلالته بالوضع، لأنه هو من القائلين بالوضع للوجوب. فبقاء عنوان المغفرة والخيرية فيما لو تأخر عن الزمن الأول لا يكون قرينة على الاستحباب، ولا يكون داعيا للطلب بالتحذير عن الترك، بل يكفي إبراز ما يدل على طلب المبادرة. ولا كلام بيننا وبينكم، يعني يا صاحب الكفاية، في أن المسارعة والطلب بهذه المادة على مستوى الهيئة موضوع للوجوب أو دال عليه على المسلك الآخر، على مسلكه هو أبرز تصبح الإشكالية. واضح الإشكال أو نصوغه بعبارة بسيطة أبسط لأنه ارتبك ربما؟ صاحب الكفاية استفاد لزوم التحذير عن الترك لو كان الأمر للوجوب بأن الخيرية في الزمن الأول والثاني والثالث بحسب ظاهر الدليل باقية، والمغفرية أيضا باقية لأن المتعلق مغفرة، والمغفرة حسنة على كل حال، لأن المتعلق خير والخير خير على كل حال، سرع إليه أو تأخر عنه يبقى خير. إذا كان هذا المراد، مش الكل فهم هذا المراد من كلام صاحب الكفاية، لكن حتما هذا هو المراد، لأنه لولا هذا لما فرق بين هذين الواجبين، هذين الواجبين وبقية الواجبات في الشريعة، وهذين الطلبين وبقية الطلبات. وهو لا يقول هذا في مطلق الطلب كما هو واضح وبديهي. حينئذ نقول لصاحب الكفاية إن كون الخير خيرا في الأزمنة الثلاثة، الأول الثاني الثالث وما بعدها، لا يعني أن لا تكون هنالك خصوصية للزمن الأول، فليكن الطلب بالهيئة الدال على خصوصية الزمن الأول، هذا أولا. نضيف وهو دال بأداة موضوعة للوجوب، فهو دال على الوجوب حينئذ يكون، هذا هو الظاهر إذا كنا وهذا المقدار من الإشكال. جيد، من هنا حاول السيد الخوي، وأنا في تقديري هذا نتج من ذيول الإشكال الأول، حاول أن يقول بأن الآيتين أجنبيتان أصلا عن محل الكلام. وبالأخص آية المغفرة، فإنه ذكر رضوان الله تعالى عليه أن الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والمغفرة ليست فعلا من الفعال، فإن كل فعل له ثواب. قليلة هي الفعال في الشريعة المقدسة اللي ورد أنها تغفر الذنوب، من قبيل زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإلا كل فعل من الأفعال له ثوابه على كل حال. إسا الحسنات يذهبن السيئات، هذا محضر مثلا، هو مش مشير لها المسألة. فيقول بأن ظاهر الآية التعرض لخصوص التوبة، سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى التوبة، نقطة أول السطر، مو أكثر من هذا. وهذا لا ربط له حينئذ بالأفعال، فهي أجنبية عن محل كلامنا أصلا. طيب ماذا تقول في واستبقوا الخيرات؟ فإن الأفعال التي عليها ثواب كلها خيرات، لم يشر، فقط ناقش في هذه الآية، كانت تلك الآية دلالتها في حد نفسها من هذه الجهة، جهة المادة، تم عنده. فنقول إن هذا الذي ذكره فرع أن يراد من المغفرة غفران الذنوب بالمعنى الأخص، يعني غفران في طول مخالفة الأحكام الإلزامية أفعالا كانت أو تروكا. والحال أن المغفرة في القرآن الكريم كثيرا ما استعملت بالمعنى اللغوي، الغفر هو الستر، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني إلى ستر من ربكم، وهي أعم من ستر الذنوب والمعاصي. والأصل في حمل الألفاظ القرآنية الحمل على ظواهرها بما لها من المواضح اللغوية، لا بما لها من المعاني الاصطلاحية المولدة في العلوم الإسلامية. فسارعوا إلى التعرض لما يوجب ستر الله عليكم، هيك بصيغ المعنى. ولا شك ولا ريب أن امتثال الواجبات واجتناب المحرمات هو الباب العظيم والواسع الذي يستوجب ستر الله عز وجل علينا، وهذا متكرر في القرآن. اصطلاح الغفر والمغفرة بهذا المعنى متكرر في القرآن، ولا ملزم للحمل على المعنى الاصطلاحي المولد أبدا. أما آية الخيرات فحاول السيد الإمام أن يرد واجعلها أجنبية عن محل الكلام، لا من جهة المادة كما حاول السيد الخوي، بل من جهة الهيئة. وللأسف فقد قرنها بآية المصارعة، فجعلهما من باب واحد. قال: المصارعة والاستباق من من المفاعلة، فهو لا يدل على لزوم كونك في الزمن الأول، بل هو يدل على التسابق مع الآخرين على الإتيان بالفعل، وهذا قد يكون في الزمن الثاني أو الثالث، وهذا قطعا ليس واجبا، بلا شك ولا ريب ليس واجبا. التسابق بهذا المعنى تصبح قرينته معه، إذ من المتسالم عليه أنه ليس واجبا. نفعل الخيرات، روحوا تسابقوا إلى فعل الخيرات، ما إلى على هذه بالواجب والحرام. هذا حث كما هو واضح بحسب مناسبة الحكم والموضوع، أنه روح اعمل الخير قبل ما غيرك يعمل، هيك صار معناته. الغريب طبعا، والكلام بحسب تهذيب الأصول، أنه حمل سارعوا على المفاعلة، مع أن سارعوا ليس للمفاعلة. استبقوا يعني تسابقوا، واضح. ها؟ وإن كان حتى يستبقوا فيها أيضا كلام آخر. فإنك تقول: استبق زيد الأمر، هل يدل انه كان هو شخص عم يتسابق عليه يعني؟ ما قال تسابقوا، قال استبقوا. استبقوا الصراط فأنى يبصرون، يعني كانوا عم يتسابقوا، أو كل واحد لحاله استبق الصراط. ما في مشكلة تأتي، أنا أقول لا أقول لا تأتي، لكن ليست كل ما جاءت فهي للمفاعلة. ولو سلمنا أنها للمفاعلة، فهذا لا يعني عدم المبادرة، ولا يعني أنه إذا غيرك ما تحرك نحو الخيرات أنت ما أمامك أي طلب حينئذ للخيرات، بل كأنها تضمنت معنى أنك بادر قبل أن يبادر غيرك لهذا العمل وأتي به. وهذا في الحقيقة يصبح ناظر إلى الخيرات التي تكون يؤتى بها على سبيل الاشتراك على هذا المعنى، بمعنى أن خير مثل إطعام فقير مثلا، أما في مثل الواجبات الاستقلالية فلا نتصور هذا الكلام أصلا. أنا أؤدي صلاتي وأنت تؤدي صلاتك، لا نستبق على عمل واحد، كل واحد عمله له. بينما في مثل إطعام فقير مثلا يتصور التسابق بيني وبينك، ومن هنا فإن الاستباق أعم من المفاعلة بلا شك ولا ريب، ومواد استعماله العرفية واضحة، فلا نستطيع أن نحصره بخصوص باب المفاعلة. فضلا عن سارعه، سارعوا بمعنى أسرعوا، وليس شيء أنا قال تسارعوا، لا أعطت المعنى. وكيف كان فالأمر سهل إن شاء الله. ها؟ هذا فيما يرتبط بالإشكال الأول مع التعليق عليه. الإشكال الثاني لصاحب الكفاية شو كان؟ الحمل على الإرشاد، مش هيك؟ والله الثالث الإرشاد. الثاني لزوم تخصيص الأكثر، وهذا إشكال لا محيص عنه، واضح الإشكال تام وسليم بلا شك ولا ريب، ما في كلام أصلا. لكن هذا الإشكال يا إخوان أيضا إنما يتم على غير مبنى المحقق النائيني والسيد الخوي القائلين بأن الوجوب لا يستفاد من اللفظ وحده بل بضم حكم العقل إليه، فيقال في المستحبات لا يحكم العقل بالوجوب لأن الفرع لا يزيد على أصله، فتبقى الواجبات، والواجبات ما نصص فيها على أنها مطلق على أنها مطلقة من حيث الزمان كالواجبات الموسعة والتي لها حصص طولية مثل الصلاة من الزوال إلى الغروب، فبها تبقى الواجبات التي لم ينصص على أنها موسعة إلا أن يقال سلمنا ما ذكرت، لكن حتى في الواجبات يلزم تخصيص الأكثر باعتبار أن الأكثر في الواجبات أيضا لا تلزم المبادرة إليها، فيكون من قبيل تخصيص الأكثر، وهذا أيضا لا بأس به، تطوير الإشكال لكنه لا بأس به. أما الإشكال الثالث فمن يراجع منكم عبارة صاحب الكفاية يرى بوضوح أنه بعد أن ذكر الإشكالين الأول والثاني ذكر الإشكال الثالث كنتيجة للإشكالين السابقين، فكأنه أراد أن يقول وحينئذ فإن ظاهرا سارعوا واستبقوا الإرشاد إلى حسن المسارعة والاستباق للتعرض للمغفرة واستباق الخيرات، والعقل لا شك ولا ريب أنه يدل على الحسن، فالظاهر أنه إرشاد إلى ما يستقل العقل بحسنه. في عبارة الكفاية يوجد لفظ يشير إلى هذا المعنى أن هذا الإشكال الثالث كان ناتج من الإشكالين السابقين، لكن للأسف الشديد فإن السيد الخوي رضوان الله عليه حمل كلامه على أنه يريد القول بأن الأمر بالمسارعة والاستباق لا يقبل الحمل على المولوية وأنه لا بد من حمله على الإرشادية، فأفاد في جوابه أن مجرد الحسن العقلي وحده لا يكفي للحمل على الإرشادية، فما أكثر الأمور الحسنة عقلا التي أمر الشارع بالإتيان بها أوامر مولوية من قبيل سد الدين مثلا، في أحد بشك أنه سد الدين حسن عقلا مع القدرة طبعا، ونية سد الدين مع عدم القدرة هذا أمر حسن عقلا ومع ذلك أمر الشارع به، هل صاحب الكفاية يحمله على الإرشادية؟ وكثير من القضايا راجحة عقلا ورجحانها العقلي لا يكفي لحمدها على الإرشادية، فلماذا هنا؟ فإن حسن التعرض للمغفرة وحسن المسارعة بالخيرات وإن كان حسنا عقلا لا يمنع هذا من الحمل على المولوية، وأساسا بيقول السيد الخوي إنما لا يصح الحمل للأوامر الظاهرة في المولوية على المولوية فيما لو لزم محظور الدورة والتسلسل وهو مختص بالأوامر الواردة في باب الطاعة، طاعة الله عز وجل دون طاعة الرسول وأولي الأمر، أوامر الطاعة لا يمكن حملها وإن كانت الطاعة حسن عقلا كأولئك، لكن هنا يظهر محظور آخر وهو محظور الدور والتسلسل، وإذا كان الأمر على هذا المنوال فغيرها مما استقل العقل بحسنه إذا أمر الشارع به فلا مانع من أن يكون الأمر أمرا مولويا، فإذا كان ظاهره أنه مولوي فيحمل على المولوية. أقول كلام السيد الخوئي من حيث المبنى الكلي جيد، كلام متين وجميل، لكن هو يتكلم في مكان، صاحب الكفاية كلامه في مكان آخر. صاحب الكفاية لم يشر أبدا إلى امتناع حمل الأمر بالمصارعة والمسابقة أو الاستباق على المولوية، بل بعد أن استظهر أنهما للاستحباب في الإشكالين الأول والثاني استنتج منهما أن الآيتين تشيران إلى ما يستقل العقل، فاستظهر أن الأمرين للإرشاد إلى ما يستقل العقل بحسنه. ونقطة أول استطاع، هذا هو كل كلام صاحب الكفاية، وإلا ما في كلامه أبدا إشارة إلى أن الأمر هنا أو الأمران هنا في الآيتين يمتنع حملهما على الإرشادية كما حمل السيد الخوئي بحسب تقرير الدراسات وربما بقية التقارير. هسه ما استنى لي أراجع بقية تقاريره، لكن بالدراسات نصص على هذا المعنى. إذن فالكلام لا يكون تاما. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. بقي الكلام في المقام الثالث وفيه جهتان من البحث مختصرتان إن شاء الله تأتيان. والحمد لله رب العالمين.